يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إذن إن من إشراط الساعة كما جاء في الحديث إن من إشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، رواه البخاري ومسلم. ذلك لأن العلم صناعة القلب، العلم صناعة القلب. معنى صناعة القلب أنه لا بد للقلب أن يشارك فيه مشاركة كبيرة جدا، ويبدأ العمل من القلب، والمستفيد هو القلب كذلك، وشغله من العلم صناعة القلب وشغله. فما لم يتفرغ لصناعته وشغله لم ينلها، والقلب له وجهة واحدة، فإذا توجهت اللذات والشهوات انصرفت عن العلم. إذن كما قال ابن القيم عليه رحمة الله أن العلم صناعة القلب، ليس الصناعة يدوية، يمكن أن تنشغل أداة الأداة الأخرى كذلك في عمل آخر. العلم صناعة القلب وشغله، فما لم يتفرغ لصناعته، والضمير يعود على العلم، لصناعته وشغله لم ينلها، أي لم ينل هذه الصناعة. والقلب له وجهة واحدة، فإذا توجهت للذات والشهوات انصرفت عن العلم. إذن هذا من كلام الحكماء والعلماء الخبراء. العلم له وجهة واحدة، صناعة له وجهة واحدة، إذا ذهبت في جهة اللذات والشهوات وتحصيلها وانهمكت بها طبعا سوف تنصرف عن العلم. هذا كلامه في مفتاح دار السعادة. وزاد عليه رحمه الله قوله: ومن لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا، فإذا صارت شهوته فيه ولذته في إدراك معانيه ورجي له أن يكون من جملة أهله. قال: ولا شك أن هذا معني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما، ونقصد أن هذا أي هذا الصنف من المنتسبين لأهل العلم المعتنون بتحصيل شهواتهم ومنهمون، لهم نهم كبير وجري وحرص على تحصيل اللذات. معني هذا الصنف بقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله، أو مما يبتغى به وجه الله تعالى، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. الحديث رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفي ضمن ما ذكر به الآجري رحمه الله من أخلاق أهل العلم تعرض لهذه الآفة، إذ قال: إن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم ممن لم يعلم كعلمهم، إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إلى الله الكريم فيها ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق، وكان عز وجل أي الله تبارك وتعالى أسبق إلى قلوبهم، قد تأدبوا بأدب القرآن والسنة فهم أعلام يقتدى بفعالهم لأنهم خاصة الله وأهله، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وبإسناده أي الأجر رحمه الله روى عن حذيفة المرعشي أنه كتب إلى يوسف بن إسباط، كتب له: بلغني أنك بعت دينك بحبتين، وقفت على صاحب لبن فقلت بكم هذا؟ فقال: هو لك بسدس. فقلت: لا، بثمن. فقال: هو لك. وكان يعرفك، اكشف عن رأسك قناع الغافلين، وانتبه من رقدة الموتى، واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. هذه قصة وفيها عبرة، وهكذا كان الناس الذين هم من غير هذه الأصناف ومن غير هذه الصنف الذي فصل فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه القصة ذكرها الأجري رحمه الله في كتابه أخلاق القرآن، وذكر كذلك غيره، وهي عن حذيفة المرعشي. كتب إلى يوسف بن إسباط أحد معارفه ينصحه ويذكره ويعظه، يقول له: بلغني أنك بعت دينك بحبتين، بعت دينك بحبتين، نعم. وقفت، يعني تفاصيل ذلك كيف حصل هذا البيع، قال: وقفت على صاحب لبن، يعني بائع اللبن، فقلت بكم هذا، أي هذا اللبن، فقال: هو لك بسدس. فقلت، يعني ثمنه، فقلت: لا، بثمن، بمعنى كما نقول نحن في بيعنا: خليه بكذا، دائما تريد وتساومه على أن يخفض لك السعر، ولكنه هو كأنه استعمل، يعني كونه يعرفه وكونه من أهل العلم، فاستعمل ذلك من أجل التخفيض، لا كما يحصل بين البائع والمشتري على ما جرت به العادة. فقال أي البائع: هو لك. وكان يعرفك، هكذا يقول له حذيفة، وكان يعرفك، اكشف عن رأسك قناع الغافلين، أي لا تكن من الغافلين، وانتبه من رقدة الموتى، واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. إذن هكذا فسر حذيفة رضي الله عنها هذا العمل، أن واحد من أهل العلم يستعمل كونه معروفا بين الناس بالعلم ومن حملة القرآن الكريم، فيأتي إلى الباعة فيريد أن يريهم وجهه بأنه هو فلان، ربما الإمام على القرآن، مدرس الصبيان، معروف بالعلم أو بالإفتاء أو بالقضاء، فإذا رأوه ربما يخفضون له من السلعة. فهذا سماه حذيفة رضي الله عنه ممن باع دينه، باع دينه، معنى هذا هو حظه وهذا هو مناه من هذا العلم. فلا ينبغي إذن أن يكون أهل العلم على هذه الحال. نعم. فإن لم يأمن حذيفة المرعشي على ابن إسباط الاستهزاء، إذن قال: لا أمن عليك أن تكون مستهزئا. وصورة الاستهزاء هنا ما هي؟ أن إنسان يستعمل القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي هو كلام الله تبارك وتعالى، يحفظه من أجل أن ينال به عرضا من الدنيا، هذا إلقاء به في هذا المهوى وهذا الاستعمال. هذه هي، يظهر بالتأمل أنها صورة من صور الاستهزاء. نعم. وأشد من ذلك وأعظم ما تأول به بعض أهل العلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ليس منا، نعم هذا هو محل الشاهد، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أي تأويل؟ تأويل يتغنى، نعم واضح أن المتبادر إلى الذهن وهو الصحيح الراجح التغني هو تحزين الصوت بالقراءة وتحسين الصوت كذلك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء كأذنه، أي كاستماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، هذا هو القول الذي عليه الأكثرون من أهل العلم وهو الراجح والذي عليه الأدلة كذلك، ويعضده ما يعضده من النصوص. لكن بخلاف ذلك يروى عن سفيان، يروى عن سفيان بن عيينة رحمه الله أن معناه، أي معنى يتغنى، يستغني ويتغنى على كل حال تفعل تأتي للطلب، تغنى بمعنى يستغني، أما استغنى فتأتي للطلب قطعا، لكن هل تستعمل تفعل أيضا بمعنى استفعل؟ نعم ثابت. يؤتي ماله يتزكى، أي يطلب زكاته. وروى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الألحان في الصلاة، الألحان في الصلاة، فقال: لا تعجبني. قال مالك رحمه الله: لا تعجبني. وقال: إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. إذن مالك رحمه الله كان مذهبه أنه ليس هو الغناء التغني بالقرآن الكريم، والغناء على كل حال كذلك تنبيه فقط، تنبيه. كثير ما يفهم في كلام الناس اليوم الغناء لا يتصورونه إلا أن يكون فيه طرب وآلات موسيقية ونحو ذلك، لا، الغناء هو مجرد تحسين الصوت بالأناشيد، فهو يشبه الحداء، الحداء رجل يحدو الإبل يتكلم بشيء من الأراجيز والأشعار، فيعني تستعذبها الأذن فيكون هذا تغنيا. وهذا القول الذي ذكرناه سابقا مرجوح، وبين ذلك ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد، ذكرت هنا فقط من باب مراعاة الخلاف، بل رجح البخاري مذهب سفيان بن عيينة في صحيحه عندما بوب وقال: باب من لم يتغن بالقرآن، وقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: أشار بالآية إلى ترجيح مذهب سفيان، ويمكن أن يستأنس له بما أخرجه، أو يستأنس له بما أخرجه أبو داود وابن الضريس وصححه أبو عوانة عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك قال: لقيني سعد بن أبي وقاص وأنا في السوق فقال، أي سعد بن أبي وقاص قال لعبيد الله بن أبي نهيك، قاله: تجار كسبه، يعني كأنها على وجه الاستفهام والتعجب، تجار كسبه بمعنى تمكث في السوق وتبقى في السوق وأنت معدود من أهل العلم، من الفضل أن تكون في 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 طلب العلم مشتغل به، ماذا تفعل إذن في السوق؟ هكذا كأنه سؤال على هذا الوجه. أعيد الحديث عن عبيد الله بن أبي نهيك قال: لقيني سعد بن أبي وقاص وأنا في السوق، وأنا في السوق فقال، أي سعد بن أبي وقاص، تجار كسبه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يتغنى هناك أنها بمعنى يستغني به، ليس من التغني، وقد ارتبع أبو عبيد تفسير يتغنى بيستغني، وقال إنه جائز في كلام العرب، وهو لا شك من أئمة اللغة رحمه الله. وأنشد أي أبو عبيد أنشد قول الأعشى: وكنت امرأ زمنا بالعراق، خفيف المناخ طويل التغن، وربما في بعض الروايات طويل التغني، إلا أنه يظهر في حق أن التغني هنا بمعنى السكن، كقوله تبارك وتعالى: كأن لم تغن بالأمس. وفسرت هنا أي كثير الاستغناء، التغن أي كثير الاستغناء. فعلى هذا يكون المعنى: من لم يستغن بالقرآن عن الإكثار من الدنيا فليس منا، وهذا هو محل الشاهد، فليس منا أي على طريقتنا. واحتج أبو عبيد أيضا بقول ابن مسعود: من قرأ سورة آل عمران فهو غني، فهو غني. انتهى هذا من فتح الباري أو بتصرف يسير. فحال الفقر هي الأكثر في أهل العلم، وكثير منهم وطن نفسه عليها، حتى قال عالم شنقيطي: قال: إن ترى العالم نضوا مرملا صفر كف لم يساعده السبب، وترى الجاهل قد حاز الغنى محرز المأمول من كل أرب، قد تجوع الأسد في آجامها والذئاب الغبس تعتام القتب. نعم، إن ترى العالم نضوا، بمعنى مهزولا مرملا فقيرا صفر كف لم يساعده السبب، وترى الجاهل قد حاز الغنى محرز المأمول من كل أرب، معنى حاله هكذا كالأسد والذئاب، قد تجوع الأسد في آجامها، في مربطها أو في مكانها التي محبوسة فيه، قد تجوع الأسد في آجامها والذئاب الغبس تغتام القتب. قتب معناها تكون الذئاب التي هي خسيسة، وخس السباع الذئب يتنعم بأنواع المأكولات ونحو ذلك، وبينما الأسد محبوس في عرينه. هكذا العالم مع الجهال. ومن لم يفهم حكمة الله عز وجل في باب الرزق يقول كما قال شاعر: عجبت من الرزق المسيء إلهه، وللترك بعض الصالحين فقيرا. عجبت من الرزق المسيء إلهه، وللترك بعض الصالحين فقيرا. نعم، وقال كذلك مثله قائل: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. هذا آخر ما اخترته لمجلس هذا اليوم 17 من شهر رجب الفرد. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أخواننا المهتمين بهذا الموعد وهذا الكتاب، كتاب الذي هو وصية علي بن أبي طالب لكبيل بن زياد النخعي، بلغنا منها إلى هذا الموضع، وهو ذكر المنتسبين للعلم، وهي أربعة أصناف كلهم عدهم رضي الله عنه وعلي أنهم لا يصلحون لأن يكونوا من حملة العلم ولا من رواده ولا من القائمين به. قال رحمه الله في بيان أوصافهم، وهم هذا الصنف الثالث نحن في اليوم، المنتسبين للعلم من لا يصلح لحمله، وهذه هي عبارة علي بن أبي طالب بلفظها كما وردت في كتب من أوردها. قال: أو منهوما، أو منهوما باللذات سلس الانقياد للشهوات، هكذا وصفهم بجملة وافية بمعظم المقصود، فأن لمثل من هذا وصفه أن ينال درجة وراثة الأنبياء. وهل ينال العلم إلا بهجر اللذات؟ قال مسلم في صحيحه، قال يحيى بن أبي كثير، قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. وقال إبراهيم الحربي، قال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم الذي ربما يؤمله الشخص لا يدرك بالنعيم، يعني يبقى الإنسان متنعما والنعيم يسلمه إلى النعيم. ومن آثر الراحة فاتته الراحة. وقال كذلك ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: أشد الناس ملهوم باللذات، واللذات على ضربين: مباحة ومحظورة، فالمباحة لا يكاد يحصل منها شيء إلا بضياع ما هو مهم من الدين. وقال رحمه الله في موضع آخر: إن أقواما لم يقنعوا وطلبوا لذيذ العيش فأزروا بدينهم وذلوا لغيرهم، وخصوصا أرباب العلم، فإنهم ترددوا إلى الأمراء فاستعبدوهم ورأوا المنكر فلم يقدروا على إنكاره، وربما مدحوا الظالم اتقاء لشره، فالذي نالهم من الذل وقلة الدين أضعاف ما نالوا من الدنيا. وتناول بتفصيل ابن عبد البر رحمه الله هذا الصنف من المنتسبين للعلم تحت باب سماه: باب ذم الفاجر من العلماء وذم طلب العلم للمباهات. وذكر تحته نصوصا حديثية وآثارا، منها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن حملة العلم أخذوه بحقه وما ينبغي لأحبهم الله وملائكته والصالحون ولهابهم الناس، ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس. وقال الحسن أي الحسن البصري. عقوبة العالم موت قلبه. قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. طلب الدنيا بعمل الآخرة، هذا هو موت القلب. وبمعناه ما قاله جعفر بن محمد: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب. إذن يقول جعفر بن محمد: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب. يحوط ما لا يعتني به وربما ترك غيره. وطائفة أخرى من النصوص بهذا المعنى ولا بينها الخطابي في كتابه العزلة، ما بين شعر ووصايا ونصوص من الوحي. وأجلها، أي أجل تلك الآثار والنصوص التي أوردها، أجلها ما اتفق عليه الشيخان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إذن إن من أشراط الساعة كما جاء في الحديث: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، رواه البخاري ومسلم. ذلك لأن العلم صناعة القلب، العلم صناعة القلب. معنى صناعة القلب أنه لا بد للقلب أن يشارك فيه مشاركة كبيرة جدا، ويبدأ العمل من القلب، والمستفيد هو القلب كذلك، وشغله من العلم صناعة القلب وشغله. فما لم يتفرغ لصناعته وشغله لم ينلها، والقلب له وجهة واحدة، فإذا توجهت اللذات والشهوات انصرفت عن العلم. إذن كما قال ابن القيم عليه رحمة الله أن العلم صناعة القلب، ليس صناعة يدوية يمكن أن تنشغل أداة والأداة الأخرى كذلك في عمل آخر. العلم صناعة القلب وشغله، فما لم يتفرغ لصناعته، والضمير يعود على العلم، لصناعته وشغله، لم ينلها، أي لم ينل هذه الصناعة. والقلب له وجهة واحدة، فإذا توجهت للذات والشهوات انصرفت عن العلم. إذن هذا من كلام الحكماء والعلماء الخبراء. العلم له وجهة واحدة، صناعة له وجهة واحدة، إذا ذهبت في جهة اللذات والشهوات وتحصيلها وانهمكت بها طبعا سوف تنصرف عن العلم. هذا كلامه في مفتاح دار السعادة. وزاد عليه رحمه الله قوله: ومن لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا، فإذا صارت شهوته فيه ولذته في إدراك معانيه رجي له أن يكون من جملة أهله. قال: ولا شك أن هذا معني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما، ونقصد أن هذا أي هذا الصنف، هذا الصنف من المنتسبين لأهل العلم المعتنون بتحصيل شهواتهم ومنهمون، لهم نهم كبير وجري وحرص على تحصيل لذاته. معني هذا الصنف بقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله، أو مما يبتغى به وجه الله تعالى، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. الحديث رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفي ضمن ما ذكر به الآجري رحمه الله من أخلاق أهل العلم تعرض لهذه الآفة، إذ قال: إن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم ممن لم يعلم كعلمهم، إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إلى الله الكريم فيها ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق. وكان عز وجل، أي الله تبارك وتعالى، أسبق إلى قلوبهم، قد تأدبوا بأدب القرآن والسنة، فهم أعلام يقتدى بفعالهم، لأنهم خاصة الله وأهله. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وبإسناده، أي الآجري رحمه الله، روى عن حذيفة المرعشي أنه كتب إلى يوسف، إلى يوسف بن إصباط، كتب له: بلغني أنك بعت دينك بحبتين، وقفت على صاحب لبن، فقلت: بكم هذا؟ فقال: هو لك بسدس، فقلت: لا، بثمن، فقال: هو لك. وكان يعرفك، اكشف عن رأسك قناع الغافلين، وانتبه من رقدة الموتى، واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. هذه قصة وفيها عبرة. وهكذا كان الناس الذين هم من غير هذه الأصناف ومن غير هذه الصنف الذي فصل فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه القصة ذكرها الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق القرآن، وذكر كذلك غيره، وهي عن حذيفة المرعشي. كتب إلى يوسف بن إصباط أحد معارفه ينصحه ويذكره ويعظه، يقول له: بلغني أنك بعت دينك بحبتين، بعت دينك بحبتين، نعم، وقفت، يعني تفاصيل ذلك كيف حصل هذا البيع، قال: وقفت على صاحب لبن، يعني بائع اللبن، فقلت: بكم هذا؟ أي هذا اللبن، فقال: هو لك بسدس، فقلت، يعني ثمنه، فقلت: لا، بثمن، بمعنى كما نقول نحن في بيعنا: خليه بكذا، دائما تريد وتساومه على أن يخفض لك السعر، ولكنه هو هناك أنه استعمل، يعني كونه يعرفه وكونه من أهل العلم، فاستعمل ذلك من أجل التخفيض، لا كما يحصل بين البائع والمشتري على ما جرت به العادة. فقال، أي البائع: هو لك. وكان يعرفك، هكذا يقول له حذيفة، وكان يعرفك، اكشف عن رأسك قناع الغافلين، أي لا تكن من الغافلين، وانتبه من رقدة الموتى، واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. إذن هكذا فسر حذيفة رضي الله عنها هذا العمل، أن واحد من أهل العلم يستعمل كونه معروفا بين الناس بالعلم ومن حملة القرآن الكريم، فيأتي إلى الباعة فيريد أن يريهم وجهه بأنه هو فلان، ربما الإمام قال القرآن، مدرس الصبيان، معروف بالعلم أو بالإفتاء أو بالقضاء، فإذا رأوه ربما يخفضون له من السلعة. فهذا سماه حذيفة رضي الله عنه ممن باع دينه، باع دينه، معنى هذا هو حظه وهذا هو مناه من هذا العلم. فلا ينبغي إذا أن يكون أهل، أن يكون أهل العلم على هذه الحال. نعم. فإن لم يأمن حذيفة المرعشي على ابن إسباط الاستهزاء، إذن قال لا أمن عليك أن تكون مستهزئا. وصورة الاستهزاء هنا ما هي؟ أن إنسان يستعمل القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي هو كلام الله تبارك وتعالى، يحفظه من أجل أن ينال به عرضا من الدنيا، هذا إلقاء به في هذا المهوى وهذا الاستعمال. هذه هي يظهر بالتأمل أنها صورة من صور الاستهزاء. نعم. وأشد من ذلك وأعظم ما تأول به بعض أهل العلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ليس منا، نعم هذا هو محل الشاهد، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أي تأويل؟ تأويل يتغنى. نعم، واضح أن المتبادر إلى الذهن وهو الصحيح الراجح التغني هو تحزين الصوت بالقراءة وتحسين الصوت كذلك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء كأذنه، أي كاستماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا هو القول الذي عليه الأكثرون من أهل العلم، وهو الراجح والذي عليه الأدلة كذلك، ويعضده ما يعضده من النصوص. لكن بخلاف ذلك يروى عن سفيان، يروى عن سفيان بن عيينة رحمه الله أن معناه، أي معنى يتغنى، يستغني ويتغنى على كل حال، تفعل تأتي للطلب، تغنى بمعنى يستغني. أما استغنى فتأتي للطلب قطعا، لكن هل تستعمل تفعل أيضا بمعنى استفعل؟ نعم ثابت، يؤتي ماله يتزكى، أي يطلب زكاته. وروى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الألحان في الصلاة، الألحان في الصلاة، فقال لا تعجبني، قال مالك رحمه الله لا تعجبني، وقال إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. إذن مالك رحمه الله كان مذهبه أنه ليس هو الغناء، التغني بالقرآن الكريم. والغناء على كل حال كذلك تنبيه فقط، تنبيه، كثير ما يفهم في كلام الناس اليوم الغناء لا يتصورونه إلا أن يكون فيه طرب وآلات موسيقية ونحو ذلك، لا، الغناء هو مجرد تحسين الصوت بالأناشيد، فهو يشبه الحداء، الحداء رجل يحدو الإبل، يتكلم بشيء من الأراجيز والأشعار، فيعني تستعذبها الأذن فيكون هذا تغنيا. وهذا القول الذي ذكرناه سابقا مرجوح، وبين ذلك ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد. ذكرت هنا فقط من باب مراعاة الخلاف، بل رجح البخاري مذهب سفيان بن عيينة في صحيحه عندما بوب وقال: باب من لم يتغن بالقرآن، وقوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: أشار بالآية إلى ترجيح مذهب سفيان، ويمكن أن يستأنس له بما أخرجه أو يستأنس له بما أخرجه أبو داود وابن الضريس وصححه أبو عوانة عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك قال لقيني سعد بن أبي وقاص وأنا في السوق فقال أي سعد بن أبي وقاص قال لعبيد الله بن أبي نهيك قاله تجار كسبه يعني كأنها على وجه الاستفهام والتعجب تجار كسبه بمعنى تمكث في السوق وتبقى في السوق وأنت معدود من أهل العلم من الفضل أن تكون في, 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 في طلب العلم مشتغل به ماذا تفعل إذن في السوق هكذا كأنه السؤال على هذا وجه أعيد الحديث عن عبيد الله بن أبي نهيك قال لقيني سعد بن أبي وقاص وأنا في السوق وأنا في السوق فقال أي سعد بن أبي وقاص تجار كسبه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يتغنى هناك أنها بمعنى يستغني به ليس من التغني وقد ارتضى أبو عبيد تفسير يتغنى بيستغني وقال إنه جائز في كلام العرب وهو لا شك من أئمة اللغة رحمه الله وأنشد أي أبو عبيد أنشد قول الأعشى وكنت امرأ زمنا بالعراق خفيف المناخ طويل التغن وربما في بعض الروايات طويل التغني إلا أنه يظهر في حق أن التغني هنا بمعنى السكن كقوله تبارك وتعالى كأن لم تغن بالأمس وفسرت هنا أي كثير الاستغناء التغن أي كثير الاستغناء فعلى هذا يكون المعنى من لم يستغن بالقرآن عن الإكثار من الدنيا فليس منا وهذا هو محل الشاهد فليس منا أي على طريقتنا واحتج أبو عبيد أيضا بقول ابن مسعود من قرأ سورة آل عمران فهو غني انتهى هذا من فتح الباري أو بتصرف يسير فحال الفقر هي الأكثر في أهل العلم وكثير منهم وطن نفسه عليها حتى قال عالم شنقيطي قال إن ترى العالم نضوا مرملا صفر كف لم يساعده السبب وترى الجاهل قد حاز الغنى محرز المأمول من كل أرب قد تجوع الأسد في آجامها والذئاب الغبس تعتام القتب نعم إن ترى العالم نضوا بمعنى مهزولا مرملا فقيرا صفر كف لم يساعده سبب وترى الجاهل قد حاز الغنى محرز المأمول من كل أرب معنى حاله هكذا كالأسد والذئاب قد تجوع الأسد في آجامها في مربطها أو في مكانها التي محبوسة فيه قد تجوع الأسد في آجامها والذئاب الغبس تغتام القتب قتب معناها تكون الذئاب التي هي خسيسة وخس السباع الذئب يتنعم بأنواع المأكولات ونحو ذلك بينما الأسد محبوس في عرينه هكذا العالم مع الجهال ومن لم يفهم حكمة الله عز وجل في باب الرزق يقول كما قال شاعر عجبت من الرزق المسيء إلهه وللترك بعض الصالحين فقيرا عجبت من الرزق المسيء إلهه وللترك بعض الصالحين فقيرا نعم وقال كذلك مثله قائل كم عاقل أعيت مذاهبه وجاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصير العالم النحير زنديقا هذا آخر ما اخترته لمجلس هذا اليوم 17 من شهر رجب الفرد أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعتم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أخواننا المهتمين بهذا الموعد وهذا الكتاب، كتاب الذي هو وصية علي بن أبي طالب لكبيل بن زياد النخعي، بلغنا منها إلى هذا الموضع، وهو ذكر المنتسبين للعلم، وهي أربعة أصناف كلهم عدهم رضي الله عنه علي أنهم لا يصلحون لأن يكونوا من حملة العلم، ولا من رواده، ولا من القائمين به. قال رحمه الله في بيان أوصافهم، وهم هذا الصنف الثالث نحن في اليوم، المنتسبين للعلم من لا يصلح لحمله، وهذه هي عبارة علي بن أبي طالب بلفظها كما وردت في كتب من أوردها. قال: أو منهوما، أو منهوما باللذات سلس الانقياد للشهوات. هكذا وصفهم بجملة وافية بمعظم المقصود، فأن لمثل من هذا وصفه أن ينال درجة وراثة الأنبياء. وهل ينال العلم إلا بهجر اللذات؟ قال مسلم في صحيحه، قال يحيى بن أبي كثير، قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. وقال إبراهيم الحربي، قال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم الذي ربما يؤمله الشخص لا يدرك بالنعيم، يعني يبقى الإنسان متناعما والنعيم يسلمه إلى النعيم. ومن آثر الراحة فاتته الراحة. وقال كذلك ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: أشد الناس ملهوم باللذات، واللذات على ضربين: مباحة ومحظورة. فالمباحة لا يكاد يحصل منها شيء إلا بضياع ما هو مهم من الدين. وقال رحمه الله في موضع آخر: إن أقواما لم يقنعوا وطلبوا لذيذ العيش فأزروا بدينهم وذلوا لغيرهم، وخصوصا أرباب العلم، فإنهم ترددوا إلى الأمراء فاستعبدوهم ورأوا المنكر فلم يقدروا على إنكاره، وربما مدحوا الظالم اتقاء لشره، فالذي نالهم من الذل وقلة الدين أضعاف ما نالوا من الدنيا. وتناول بتفصيل ابن عبد البر رحمه الله هذا الصنف من المنتسبين للعلم تحت باب سماه باب ذم الفاجر من العلماء وذم طلب العلم للمباهات، وذكر تحته نصوصا حديثية وآثارا منها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن حملة العلم أخذوه بحقه وما ينبغي لأحبهم الله وملائكته والصالحون ولهابهم الناس، ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس. وقال الحسن أي الحسن البصري: عقوبة العالم موت قلبه. قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. هذا هو موت القلب، وبمعناه ما قاله جعفر بن محمد: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب. إذن يقول جعفر بن محمد: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب. يحوط من يعتني به وربما ترك غيره. وطائفة أخرى من النصوص بهذا المعنى ولا بينها الخطابي في كتابه العزلة ما بين شعر ووصايا ونصوص من الوحي، وأجلها أي أجل تلك الآثار والنصوص التي أوردها، أجلها ما اتفق عليه الشيخان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.